أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام: لا تستحي من إعطاء القليل فإن الحرمان أقل منه. قال المصنف: وأما رفع الفعل بعدها فله ثلاثة شروط. وصل بنا الكلام إلى رفع الفعل بعد حتى. لكي يرفع الفعل بعد حتى لا بد من اجتماع ثلاثة شروط، بحيث إذا انتفى أحد هذه الشروط لم يجز الرفع، لم يجز الرفع. ولا يعني ذلك أنه ماذا؟ أنها تنصب، أنه ينصب عفوا. كلامنا أنه هذه الشروط إذا توفرت رفع الفعل المضارع بعد حتى، وتكون حتى ابتدائية. تقول حرف ابتدائي أو حتى ابتدائية. أما إذا لم تتوفر هذه الشروط فتارة ينصب وتارة لا، أصلا الكلام يكون خطأ. لعلنا نشير إلى بعض ذلك أثناء المثال. قال: الأول كونه مسببا عما قبلها. بعبارة أخرى، ما قبلها لابد أن يكون سببا لما بعدها. لكي يرفع الفعل بعد حتى لابد أن يكون ما قبلها سببا لما بعدها، وبالتالي ما بعدها يكون مسببا عما قبلها. عادة التعبير بالسبب والمسبب يعني فيه صعوبة، نعبر بالعلة والمعلول. ما بعدها يكون معلولا لما قبلها، وما قبلها يكون علة لما بعدها. هذا هو الشرط الأول، كما في قولك: سرت حتى أدخل القرية. سرت حتى أدخل القرية. فكما نرى أن السير هنا سبب للدخول في القرية، يعني لولا السير أنت لا تدخل القرية. فما قبلها وهو سرت علة لما بعدها، وما بعدها معلول لما قبلها. فإذا لم يتوفر هذا الشرط، لم يكن ما قبلها علة لما بعدها، ولم يكن ما بعدها معلولا لما قبلها، ماذا؟ لا يجوز الرفع. مثاله: سرت حتى تطلع الشمس. سرت حتى تطلع الشمس. واضح أن تطلع الشمس، طلوع الشمس ليس علة ماذا؟ لما قبلها. سرت حتى تطلع الشمس ليس علة لما قبلها، عفوا، ليس معلولا لما قبلها. السير ليس علة لطلوع الشمس. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: أن يكون زمن الفعل بالنسبة إلى زمن التكلم، زمن الفعل الذي دخلت عليه حتى، يعني زمن الفعل الذي بعد حتى بالنسبة إلى زمن التكلم، لابد أن يكون الحال، يعني أنت تتكلم بهذا الكلام ويصدر منك هذا الفعل. الفعل الذي بعد حتى إذا نسبناه إلى زمن التكلم يكون زمنهما واحدا، زمن التكلم وزمن الفعل واحدا، كما في قولك قبل قليل. مثالنا قبل قليل: سرت حتى أدخلها. سرت حتى أدخلها. لو فرضنا أنك تتكلم بهذا الكلام وأنت تدخل القرية، وأنت تدخل القرية. الآن تدخل القرية وتقول سرت حتى أدخلها، عفوا سرت حتى أدخلها، نعم بالرافع، سرت حتى أدخلها. أنت تدخل القرية، قلت ماذا؟ سرت حتى أدخل القرية. سرت حتى أدخل القرية، لعلي قبل قليل كنت أنصب. فالآن أنت تدخل القرية وقلت هذا الكلام، سرت حتى أدخل القرية. هذا الشرط الثاني، فيه تفصيل إن شاء الله يأتينا في التطبيق. الشرط الثالث أن يكون ما قبلها كلاما تاما، أن يكون ما قبلها كلاما تاما، يعني يحسن السكوت عليه كما تقدم سابقا. تارة يكون ماذا؟ التركيب ناقصا، وتارة يكون تاما. المفرد مثلا ناقص، تقول مثلا غلام زيد، غلام زيد قائم، غلام زيد لوحده هذا ناقص، لا يحسن السكوت عليه، ليس كلاما مفيدا، ليس لفظا مفيدا. أما غلام زيد قائم كله هذا ماذا؟ كلام مفيد. ما هو الشرط؟ الشرط أن يكون ما قبلها بتمامه كامل، كامل كلام تام، يعني بحيث لو حذفت ما بعدها لكان الكلام تاما لا إشكال فيه، كما في قولك قبل قليل سرت حتى أدخل القرية، سرت حتى أدخل القرية. هذا سرت لوحده كلام تام، كلام تام لا يحتاج إلى ما بعدها، ما بعد حتى، بحيث لو حذفت ما بعدها لكان كلاما تاما، لكان ما قبلها كلاما تاما. أما لو كان ما قبلها ناقصا ومحتاجا إلى ما بعدها لكي يكون كلاما تاما، يعني ما قبلها نفرضه مبتدأ مثلا، ما قبلها مبتدأ وخبره هو ما بعدها، يعني من دون ما بعدها لا يتم الكلام، من دون ما بعدها لا يتم الكلام. الآن التعبير بأن ما بعدها خبر فيه تسامح، سيتبين إن شاء الله. فنقول إذا كان ما قبلها محتاجا إلى ما بعدها لكي يتم به الكلام فهنا ماذا؟ هنا يمتنع الرافع. مثاله قولك سيري حتى أدخلها، إذا قلت أدخلها هذا خطأ، لابد أن تقول أدخلها بالنصب. لماذا؟ واضح أن سيري مبتدأ، سيري سير مبتدأ ومضاف إلى الياء، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهور يا ماذا؟ اشتغال المحل بحركة المناسبة. والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. جيد، مبتدأ، المبتدأ يحتاج إلى خبر، أين الخبر؟ أين الخبر؟ نقول حتى أدخلها، هذا الجار والمجرور، أدخل فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ومنصوب بأن المضمرة وجوبا، والجار والمجرور المصدر المؤول من أن المضمرة والفعل مجرور به حتى، والجار مجرور متعلق بخبر محذوف، التقدير سيري ثابت إلى دخولها، سيري ثابت إلى دخولها. فهنا ماذا نرى؟ أن ما بعد حتى يحتاج إليه ما قبلها، ما ما قبل حتى يحتاج إلى ما بعد حتى لكي يكون كلاما تاما. ما قبل حتى ليس كلاما تاما لوحده، ليس كلاما تاما لوحده. هناك مثال ثان يأتي إن شاء الله في التطبيق أيضا. قال نعم، وأما رفع الفعل المضارع، وأما رفع الفعل بعدها فله ثلاثة شروط. الأول كونه مسببا عما قبلها، وقلنا يعني معلولا لما قبلها، ولهذا امتنع الرفع في نحو سرت حتى تطلع الشمس، لأن السير لا يكون سببا لطلوعها. الثاني أن يكون زمن الفعل الذي بعد حتى يعني الحال، قلنا بالنسبة إلى زمن التكلم. عبارة المصنف موهمة، موهمة أن المراد الحال بالنسبة إلى الفعل، لا بالنسبة إلى زمن التكلم. للاستقبال، لأنه قال للاستقبال على عكس على العكس من شرط النصب، فكأنما يفهم من هذه العبارة أنه لا بد أن يكون الحال بالنسبة إلى ماذا؟ إلى ما قبل حتى. لا، المراد الحال بالنسبة إلى زمن التكلم، وهذا يفهم من بعض عبائره وعبائرهم، بل لعله صريح عبارته في المغني. قال إلا أن الحال، هذا التفصيل الذي قلنا سيأتي في التطبيق، إلا أن الحال تارة يكون تحقيقيا وتارة يكون تقديريا. الحال قلنا ما معنى الحال؟ أن يكون الفعل ماذا؟ حالا بالنسبة إلى زمان التكلم. هذه الحالية تارة تكون تحقيقا فعلا يكون ما بعد حتى واقعا حين التكلم، هذا هو المراد من الحالة التحقيقية. المراد من الحالة التحقيقية أن يكون ما بعد حتى واقعا فعلا حين التكلم، حقيقة واقعا حين التكلم، كما مثلنا قبل قليل ومثل المصنف. قال في الأول كقولك سرت حتى أدخلها، سرت حتى أدخل القرية مثلا. إذا قلت ذلك وأنت في حالة الدخول، أنت الآن في حالة الدخول، في حالة الدخول وقلت ذلك، فماذا؟ فكلامك وما بعد حتى زمانهما واحدون، زمانهما واحدون. أما هذا بالنسبة إلى الحالة التحقيقية، أما الحالة التقديرية فلا. الحالة التقديرية في الحقيقة ما بعد حتى ماض بالنسبة إلى زمان التكلم، ماض. أنا الآن جالس، الآن هنا جالس وأقول سرت في العام الماضي، سرت في العام الماضي حتى أدخل كربلاء، سرت في العام الماضي حتى أدخل عفوا حتى أدخل كربلاء. هنا في الحقيقة الدخول ماض بالنسبة إلى ماذا؟ إلى زمان التكلم، لكني أقدر أنه ماذا؟ أنه حالا، وهو ما يسمى بإرادة حكاية الحال. إرادة حكاية الحال له معنيان، نذكر أحدهما. هكذا نفرض الفعل الواقع في الماضي واقعا في زمن الإخبار، هو وقع في الماضي حقيقة، لكن أفرضه أنه وقع الآن وأخبر عنه، أقول سرت حتى أدخلها وأفرض أنه حال بالنسبة إلى كلامي. قال والثاني كالمثال المذكور، إذا كان السير والدخول قد مضيا ولكنك أردت حكاية الحال. وعلى هذا، يعني على إرادة الحال، جاء الرفع في قوله تعالى حتى يقول الرسول، لأن الزلزال والقول قد مضيا، الزلزال والقول ماضي، فهما في الحقيقة ماضيان بالنسبة إلى زمان التكلم، ماضيان بالنسبة إلى زمان التكلم. وزلزلوا حتى يقول الرسول، قلنا الزلزال وقع والقول وقع ثم جاء الإخبار، لكن على إرادة الحال، على فرض أنه وقع الآن، يكون ماذا؟ يكون صحيحان. قال والثالث، يكون الرفع يعني صحيحان، والثالث أن يكون ما قبلها تاما، ولهذا امتنع الرفع في نحو سيري حتى أدخلها. ولهذا امتنع الرفع في نحو سيري حتى أدخلها. هذا تبين أنه سيري مبتدئ، وحتى جار ومجرور متعلق بخبر محذوف، فسيري مبتدئ يحتاج إلى ما بعدها، ليس تاما. وفي نحو كان سيري حتى أدخلها، إذا حملت كان على النقصان دون التمام، كان تنقسم إلى ناقصة وتامة. الناقصة هي التي تحتاج إلى ماذا؟ إلى اسم وخبر، تحتاج إلى مرفوع ومنصوب، تحتاج إلى مرفوع، وتقول كان زيد قائما، كان زيد قائما، كان زيد قائما، زيد اسم كان وقائما خبرها. أحيانا لا، كان فقط تحتاج إلى مرفوع، تأتي بمعنى وجد، مثلا تأتي بمعنى وجد. هكذا في بالي في مطلب التيمم، السيد السيستاني حفظه الله يقول إذا كان طين في مطلب التيمم في المسائل المنتخبة، يقول إذا كان طين فقط، يعني إذا وجد طين كانت تامة. هنا إذا جئنا بها يكون معنى ماذا؟ كان سيري، يعني وجد سيري، فيكون الكلام تاما لا يحتاج إلى ما بعدها. لماذا؟ لأن كان فعل وسيري فاعل، كان فعل وسيري فاعل، فتم الكلام من الفعل والفاعل. أما إذا لا حملتها على النقصان، جعلتها ناقصة، يعني سيري اسم كان يكون وتحتاج إلى خبر يأتي فيها نفس الكلام، نقول كان فعل ماض ناقص مبني على الفتح، وسيري اسم كان مرفوع وعلى رفعه الضمة المقدرة إلى آخره كما تبين قبل قليل، حتى ماذا؟ حرف جر، أدخل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة، بالنتيجة الجار والمجرور متعلق بخبر محذوف لكان، التقدير كان سيري ثابتا حتى أدخلها. إذن فما قبل حتى صار ناقصا وليس تاما. هذا تمام الكلام في حتى، وهو من أصعب مباحث النصب، نصب الفعل المضارع بأن مضمر وجوبا. ولعله ينقل عن بعض النحاة أنه يقول حتت قلبي حتى، ولعله ينقل عن بعضهم يقول مات هذا النحوي وفي قلبه شيء من حتى. قال المسألة الثانية بعد أو التي بمعنى إلى أو إلا، هذا المطلب تقدم في مباحث الأجرومية، ليس فيه إلا نكتة الإعراب، نبين الإعراب فقط، لأنه لعله الطالب يغيب عنه أنه كيف أعرب هذا. أو عاطفة، أو حرف عطف، تأتي بمعنى إلى أو إلا، يعني تفيد الغاية أو الاستثناء. فلنقرأ عبارة المصنف ثم نرجع للإعراب. قال: فالأول يعني التي بمعنى إلى، كقولك لألزمنك أو تقضيني حقي، أي إلى أن تقضيني حقي. فهنا أو بمعنى إلى، أو بمعنى إلى، وهي حرف عطف. وقال الشاعر: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قالت الآمال إلا لصابري. لأستسهلن الصعب إلى أن أدرك المنى، هذه المفروض هذا البيت يكون شعارا لطالب العلم. لأستسهلن الصعب إلى أن أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. الآمال لا تأتي إلا للصابر، تحتاج إلى صبر طويل في الدراسة كي تصل إلى مبتغاك. بعض الفضلاء هكذا قال أنه أحيانا الطالب يدخل في بقوته ويريد أن يدرس وهمه العلم، ثم شيئا فشيئا يضعف يضعف تضعف همته إلى أن يكون العلم آخر شيء يفكر فيه. كل شيء يفعله في حياته ثم إذا بقي عنده وقت يصرفه إلى العلم. وهذا النموذج موجود، هذا النموذج موجود مع الأسف. يعني أنت وقتك يضيع لأي شيء، أنت تركت أهلك وجئت لخدمة الدين بالنتيجة، فلماذا ترضى بالقليل؟ لأستسهلن الصعب، صعب هو صعب لكن أنا أستسهله، أقول هذا سهل. إلى أن أدرك المنى أو أدرك المنى، فمن قالت الآمال إلا لصابري. ولعله في بعض الأشعار أيضا: أتحسب المجد تمرا أنت آكله، أتحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. الصبر هو المر، المجد لا تصل إليه إلا بعد ماذا؟ إلا بعد لعق الصبر، يعني تذوق ما لا تذوق المر حتى تصل إلى المجد. وهذا ما فعله علماؤنا ويفعله إلى الآن، لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بالتضحيات والصعوبات واستسهال الصعب. على كل قال: والثاني يعني الذي معنى إلى أو إلا، عفوا بمعنى إلا، كقولك لأقتلن الكافر أو يسلمه، أي إلا أن يسلم. هذا كافر، أنا إما أن أقتله، أنا سأقتله عفوا سأقتله إلا أن يسلم، إذا أسلم لا أقتله. فأو هنا بمعنى إلا. وقول الشاعري: وكنت إذا غمست قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيمة. وكنت إذا غمزت، الغمز هو الجس باليد كما يقولون، يعني كأنما العصر، فنقول هكذا العصر باليد. والقناة هي الرمح، الرمح يسمى ماذا؟ بالقناة. طبعا لعله الرمح إذا ركب فيه السنان، يقولون هكذا إذا ركب فيه السنان يسمى بالقناة. على كل، الكعوب هذه إذا لاحظتم القصبة، القصبة القصبة فيها عقد، من رأى القصبة يكون هذا الأمر عنده واضحا. القصبة فيها عقد، مسافة كإصبعك، الآن إصبعك ترى أنه فيه شيء ماذا فوق عقدة ثم عقدة ثانية ثم عقدة ثالثة، أقول للتشبيه فقط. القصب هكذا فيه مسافة ملساء، ثم تجد ماذا؟ تجد شيئا ماذا يعني أشبه بالعقدة، ثم مسافة ملساء وهكذا. هذه المسافة التي بين العقدتين، بين كل عقدتين من القصب، تسمى بالأنبوبة. المرتفع من الأنابيب يسمى بالكعوب، يسمى بالكعوب. فهذا يقول: أنا إذا ماذا؟ إذا عصرت هذه القناة الرمح أكسر كعوبها ماذا؟ إلا أن تستقيم. أنا أكسر هذه الكعوب إلا أن تستقيم. قال المصنف: أي إلا أن تستقيم فلا أكسر كعوبها. ولا يصح أن تكون هنا بمعنى إلى، لأن الاستقامة لا تكون لغاية للكسر. هي إذا استقامت كيف تكون ماذا؟ إذا كسرت كيف تكون ماذا؟ مستقيمة. لا يمكن أن تكون بمعنى إلى، لأن المعنى أنه كسرها إلى أن استقامت، وهذا غير صحيح. هذا المطلب بإجماله قد أخذ به في الآجرومية. ترون أنه دائما أنا أركز على أنه أخذ في الآجرومية وتقدم في الآجرومية، هذا ضروري. الربط بين الكتابين ضروري، وعندي قصد من ذلك أنه من لم يأخذ الآجرومية فليأخذها. ضروري الآجرومية، ضروري أن تؤخذ قبل قطر الندى. هذه فرصة، لعله البعض لم يأخذ الآجرومية، هذه محرم بعد أيام إن شاء الله، ونعطل إن شاء الله نحن في 13 يوما الأولى، وهذه فرصة يمكن أنه تستغل في أخذ الآجرومية أو مراجعة الآجرومية. بالنتيجة الاعتماد على قطر الندى مباشرة يصعب المطالب على الطالب، لأنه ترون أن المصنف أخذ تفصيلات كثيرة وستضيع بين هذه التفصيلات. الآجرومية ماذا فيها؟ اختصار واختزال وسهولة ويسر. نعم، أن أطلب النحوي كما ترون أنه المصنف لم يتعرض إلى إعرابي. أو ماذا نعربها؟ قلنا أو حرف عطف. جيد، ما هو المعطوف وما هو المعطوف عليه؟ نرى أنه عندي، نأخذ المثال الأول، قال: كقولك لألزمنك أو تقضيني حقي. لألزمنك أو تقضيني حقي. تقضيني منصوب بأن مضمرة وجوبا. جيد، فعندنا مصدر مؤول، عندنا مصدر مؤول، وهذا المصدر المؤول لابد أن يكون له إعراب. ما إعرابه؟ إعرابه أنه معطوف أو حرف عطف عطفت المصدر المؤول. جيد، المصدر المؤول، هذا المصدر المؤول اسم أو لا؟ اسم. وما قبلها فعل، ما قبلها فعل، فنقول لا نعطف الفعل الاسم على الفعل، لا نعطف الاسم على الفعل، بل نعطفه على اسم يفهم مما قبل أو، يفهم مما قبل أو، وهو يسمى بالمصدر المتصيد، المصدر المتصيد. هكذا لألزمنك، ألزم هذا فعل يفهم منه ويتصيد منه ويؤخذ منه ماذا؟ الإلزام. يؤخذ منه ماذا؟ الإلزام. تقضيني منصوب بأن مضمرة وجوبا، وقلنا المصدر المؤول معطوف، التقدير قضاؤك، قضاؤك حقي، هكذا فلنقدره. هذا القضاء معطوف على الإلزام، فنقول أو عطفت مصدرا مؤولا مما بعدها على مصدر متصيد مما قبلها. هسه التقدير كيف يكون؟ ابن جني له عبارة يعني لعلي سمعتها أو قرأتها، أغلب ظني أني سمعتها من بعض الأساتذة، يقول لا لعلي قرأتها في حاشية ملجامي، لعلي قرأته في حاشية ملجامي. المهم هكذا لعله يقول، يقول أمر التقدير هين، أمر التقدير هين، ما شئت فقدر، المهم أن لا تخرج عن القواعد. فليست المشكلة أنه كيف نقدر، وإنما ماذا، المهم أن نعرب، هكذا يقول النحاة ونحن نعرب على ما يقولون. البعض قدر هكذا، قال ليكن إلزاما مني أو قضاء منك، ليكن إلزاما مني أو قضاء منك، وهذا التقدير فيه نوع من البعد عن لعله عن الإعراب، لكن بالنتيجة على كلام ابن جني لا إشكال فيه. يأتي إن شاء الله الكلام عن آخر مسألتين بعد فاء السببية وواو المعية، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.